فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واعٍ، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي. طبعا ونعتذر عن قطع البث بين الفينة والأخرى بسبب مشاكل في التيار الكهربائي. مستمعينا الكرام، القيم والأخلاق في كل أمة هو عنوان مجدها ورمز سعادتها وتاج كرامتها وشعار عزها وسيادتها، بل سر نصرها وقوتها. قال الله تبارك وتعالى وهو يثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب الخلق وصاحب القيم. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مستمعين الأعزاء، إن مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب ومعالي القيم من أسمى وأنبل ما دعا إليه الإسلام، فقد تميز الإسلام بنظام أخلاقي فريد لم ولن يصل إليه نظام بشري أبدا. وقد سبق الإسلام بذلك نظم البشر كلها، ذلك لأن الروح الأخلاقية في هذا الدين منبثقة من جوهر العقيدة الصافية. ولقد بلغ من عظم ومكانة الأخلاق في الإسلام أن حصر النبي صلى الله عليه وسلم مهمة بعثته وغاية دعوته في كلمة عظيمة جامعة، بل هي مانعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. موضوع حلقة هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامج الجواب الشافي حول منهج الإسلام في تعزيز القيم والأخلاق. قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة على بركة الله عز وجل، نرحب مستمعينا الكرام بضيف هذا اللقاء فضيلة الدكتور سعيد عابد، عضو رابطة علماء فلسطين والمحاضر بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حياك الله دكتورنا الفاضل وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي.
حياك الله وحيا الله جميع المستمعين والمستمعات.
جزاك الله عنا كل خير وأهلا بك مرة أخرى شيخنا الحبيب في هذه الحلقة، والتي خصصت لموضوع هو من الأهمية بمكان خاصة في مجتمعنا، المجتمع المسلم، المجتمع المحافظ، من باب تعزيز القيم وتعزيز الأخلاق في هذا المجتمع المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى. بداية شيخنا الحبيب، لو تحدثنا عن أهمية الأخلاق في حفظ مكانة المجتمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأخلاق في المجتمعات هي المرآة الحقيقية التي تعكس ثقافة الشعوب. فكيف نعرف هل هذا الشعب متحضر متخلف؟ ننظر إلى سلوكياته وأخلاقه اليومية في المعاملات. الشعوب التي تتسم بالصدق، تتسم بالعفة، تتسم بالتعاون الاجتماعي والتكافل، تتسم بكل معاني الحضارة، فهذه شعوب صاحبة حضارة وصاحبة تقدم و يعني رقي اجتماعي وأخلاقي. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة،
نعم،
في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق موجودة في كل الشعوب بنسب متفاوتة، لكن الإسلام دائما يبحث عن الكمال والمثالية في الأخلاق، وبالتالي يجب علينا أن نغرس القيم الأخلاقية في نفوس أبناء شعبنا من صغر سنهم، حتى يعني ينشأوا على الفضيلة وعلى مكارم الأخلاق، حتى ينشأ عندنا جيل فاضل مثالي يعي مكانته في المجتمع
ويعي مكانة المجتمع بالنسبة له، فنتقدم بأخلاقنا وقيمنا وحضارتنا. وبالتالي نحن لابد من أن نسعى إلى تكوين الأفراد المثاليين في المجتمع، وننمي عندهم الشعور الجماعي، لأن الإنسان لا يعيش في غابة ولا يعيش بقانون الغاب، هو لا يعيش وحيدا ولا يعيش كالحيوان، هو يعيش في مجتمع، لي على المجتمع حقوق وللمجتمع علي واجبات. حينما يتربى الإنسان على هذا الشعور الجماعي ننشئ مجتمعا متكاملا،
نعم،
تنتظم فيه العلاقة بين الأفراد وبين الأسر وبين التكتلات السكانية إلى غير ذلك. كذلك الأخلاق، حينما توجد الفرد المثالي وتوجد الشعور الجماعي في المجتمع، هي كذلك تساعد على تنمية الإدارة، لأن الأخلاق تدفع الإنسان إلى عمل معين من المكارم، تدفعه إلى إسعاف الناس المتضررة، تدفعه إلى معونة الفقراء مثلا، تدعوه إلى قول الحق الذي لا يخشى في الله لومة لائم، وتمنعه عن الكذب، تمنعه عن يعني مساوئ الأخلاق. فالأخلاق هنا تدير هذا الإنسان وتنمي الإدارة عنده بشكل جيد. لكن الإنسان الذي لا ينضبط بالأخلاق، فهو يكذب متى شاء ويصدق متى شاء، ليس له، لا يحترم كبيرا ولا يوقر عالما ولا يرحم صغيرا ولا ضعيفا، ولا يحترم يعني والدين ولا إخوة ولا أقارب ولا يصل أرحام. بالتالي يوجد عندنا تفسخ في المجتمع إذا انتهكت هذه الأخلاق وضاعت من حياة الناس. ولذلك هنا يعني نستذكر قول أمير الشعراء أحمد شوقي رحمة الله عليه، حينما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
نعم.
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا.
جميل. طيب شيخنا الحبيب، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كان كما تعلم أكمل الناس خلقا وأحسنهم أخلاقا، بل كان أولى الناس بالحب والقرب منه من بلغ في حسن الخلق مبلغا مرضيا كما تعلم، وتسنم من حسن الخلق مكانا عاليا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. السؤال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل إيمانا، قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم أخلاقا. السؤال شيخنا الحبيب، ما علاقة الإيمان بالأخلاق؟
هذه علاقة تكاملية.
نعم.
الإسلام حينما فرض علينا العبادات فرضها أولا تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن نركع ونسجد ونحفد لله تعالى تعبدا وسمعا وطاعة وإذعانا لله تعالى، وكذلك الصوم وكذلك الزكاة وكذلك الحج. لكن هناك هدف آخر نص عليه القرآن والسنة من وراء هذه العبادات، هو تهذيب الأخلاق. فالإنسان حينما يكون يعني حسن العلاقة مع الله وحسن العلاقة مع نفسه وحسن العلاقة مع الآخرين، تصدق مقولة الدين المعاملة. وبالتالي لما نأتي إلى الصلاة يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في الحديث الذي فيه مقال: من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فلا يستقيم إن إنسان يكون مصلي ورافع وساجد لله سبحانه وتعالى ثم يكذب، ثم يستهزئ بالناس، ثم يلمز، ثم يفعل المنكرات ومساوئ الأخلاق. لا، جاءت الصلاة لتنهى العبد وتقوم أخلاقه وسلوكه وتضبط تصرفاته التي تصدر عنه. كذلك الصوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الزكاة، حينما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فتطهرهم من مساوئ الأخلاق، من الشح، من الكبر، من البخل، من الازدراء، وتزكيهم بمكارم الأخلاق، تزكيهم بالكرم، بالعطف، بالحنان على الآخرين، بالتواضع. كذلك الحج، حينما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فبالتالي عندنا منظومة متكاملة من الإيمان والأخلاق، لا ينفصل في ديننا الإيمان والتوحيد والعبادات عن مخرجات هذه العبادات. لابد هذه العبادات تؤثر في سلوكنا وتضبط أهواءنا وتصرفاتنا. وبالتالي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وبالتالي ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم مدح كثيرا أصحاب الخلق الحسن، قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال: والله يحب الصابرين، قال: إن الله يحب المقسطين. فبالتالي هناك علاقة قوية متكاملة بين الإيمان، بين العبادات، بين السلوكيات. وبالتالي الإنسان يجب أن ينظر في تصرفاته، هل هذه تصرفات تليق بإنسان يؤمن بالله تعالى؟ هل هذه تصرفات تليق بإنسان يسجد ويركع لله أو يصوم أو يحج بيت الله أو كذا وكذا؟ هذه ليس دعوة إلى ترك العبادات. إذا كان فلان من الناس سيء الأخلاق ولكنه مصلي أو مزكي، ليس أن نقول له اترك الصلاة، بل نقول له ارفع من مستوى أخلاقك. اجعل مستوى أخلاقك يرقى إلى مستوى من تسجد له، ارفع مستوى أخلاقك إلى مستوى من تصوم له. تخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته أنه حليم، صبور، شكور، ستير، غفور، رحيم، إلى غير ذلك. فنحن في مقام العبودية لله نتخلق بهذه الأسماء وهذه الصفات العلية الجليلة لله تبارك وتعالى. فالعلاقة أخي حسن علاقة وثيقة، ولا تنفصل بأي حال من الأحوال.
جميل شيخنا الحبيب، يعني النواة الأساسية للأخلاق لا شك أنها موجودة عند كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما تولد البهيمة جمعاء، إلى آخر الحديث. السؤال شيخنا الكريم: كيف من الممكن اكتساب وسائل الأخلاق؟ كيف الممكن المؤمن يزيد في خلقه؟ لأنه هناك أثر أعتقد عن أحد العلماء أن الزيادة تكون في الخلق، يعني من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. السؤال: كيف تكتسب هذه الوسائل، وسائل الأخلاق؟
بداية أخي الكريم، يعني المولود يولد على الفطرة، على الإسلام، والأخلاق من الوالدين.
نعم.
فالوالدان كيف يربيان هذا الطفل ذكرا أو أنثى ينشأ، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وكما قال شاعر آخر: إهمال تربية البنين جريمة عادت على الآباء بالنكبات. بالتالي الأول مصدر للتربية الأخلاقية الحسنة، التربية الإيمانية الأخلاقية، هي البيت.
نعم.
لابد الاعتناء بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. فأسند مسألة التعليم والتربية في البيت للآباء ولأولياء الأمور في البيت. وبالتالي يقول ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة.
جميل.
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. الرجل الذي جاء يشكو ولده إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: عقني ولدي أمير المؤمنين. فلما استفسر عمر وسأل، فكان هذا الرجل قد أساء إلى ولده، سماه اسما مزريا جعلا. الجعل هو يعني الشيء القذر الذي يدفعه الجعران بقدمه، ولم يسم ولم يعلمه شيئا من كتاب الله. فقال له عمر: لقد عققت ابنك قبل أن يعقه. فلابد من ينتبه الآباء إلى هذه المسؤولية. والحديث اللي حضرتك ذكرته قبل قليل: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. هنا مربط الفرس، يأتي الوالدان فيربيان أبنائهم على اعتناق العقيدة الصحيحة بتعريفهم على الله سبحانه وتعالى، بس روح المراقبة لله والخوف من الله سبحانه وتعالى، نربيهم على أسماء الله وصفاته أن الله سميع بصير رحمن رحيم إلى غير ذلك من أسماء الله وصفاته العلى التي تقوم السلوك. الحث على إقامة الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغوا مروا صبيانكم للصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآباء يربوا أبنائهم على التحلي بمكارم الأخلاق والآداب العامة. بالتالي نحن بحاجة إلى معاملة حسنة في توجيه الأولاد. لابد الآباء حينما يوجه الأبناء يوجههم من خلال المعاملة الحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالأهل ليس الزوجة فقط، أن أحسن إلى زوجتي، لا، الأهل كل أهل البيت، الزوجة والأولاد والبنات كلهم، هؤلاء نقول لهم: نحن خير الناس، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عندنا نحن في المجتمع ننظر إلى تباين المعاملة، معاملة الأسر لأولادهم. هناك من يعامل أولاده معاملة قاسية،
نعم،
تتسم بالشدة في التعامل، بالزجر والتهديد والضرب بدون ضوابط أو حدود مشروعة. حتى صار في مجتمعنا من مات ولده بسبب الضرب، وقصة قبل يومين ليست منا بالبعيدة. النوع الثاني المعاملة اللينة، هذه المعاملة يعني يلبى فيها كل ما يطلبه الأولاد، ليس هناك ضوابط، يطلق لهم العنان، ينشأ الطفل مدلل دون ضوابط. نحن نريد النوع الثالث وهو المعاملة المعتدلة، تعتمد على المزج بين العقل والعواطف وتوجيه النصح والإرشاد. وبهذا تكون شخصية يعني أو نكون شخصية سليمة صحيحة. وإذا لم يستجب الأولاد بالإرشاد والتوجيه يلجأ الأبوان إلى خطوة يعني أولى، خليها التوبيخ مثلا، الهجر، الحرمان من بعض الأمور المحببة لديهم، لإعادتهم إلى الطريق. لا، العقوبة هنا ليست كرها في الولد،
نعم،
إنما هي نريد منه أن يعود إلى الصواب.
أحسنت.
تعليمه آداب السلوك الاجتماعي منذ الصغر تعويده على التعامل الحسن مع الأصدقاء، تعويده على احترام من هو أكبر منه سنا، تعميق الرقابة الذاتية لديه عند هذا الطفل، ينشأ عندنا طفل مثالي سوي ليس عنده اضطرابات نفسية. أصحاب المعاملات القاسية يعني في الجامعة أو في أي مكان، يحدثني شاب أو طالبة فقبل أن يبدأ بالكلام يتأتئ ثلاث أربع مرات كده ثم ينطلق بالحديث، فأقول له أنت في صغرك كنت تضرب على الكبيرة والصغيرة؟ فيقول ما أدرك. التأتأة الاضطراب النفسي. فبالتالي نحن بحاجة إلى أن تكون المعاملة معتدلة ما بين الشدة واللين، واللين أول.
نعم.
مخاطر توجيه يعني في عندنا عفوا مخاطر تواجه الأسرة، التناقض في أقوال الوالدين وسلوكياتهم.
طيب شيخنا الحبيب،
ابني على التدخين والوالد حضرة الوالد بدخن في البيت، بدي أنهى ابني عن الكذب ولما واحد بنادي على فلان ده بالدار قل له بقول لك بابا مو هون، يعني اقتبسناها من إحدى الأغاني تاعت طيور الجنة.
طيب شيخنا دكتورنا الحبيب، يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة النور قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. شيخنا، يعني مجتمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى مجتمع محافظ، لكن هناك للأسف الشديد بعض أنواع التساهل في تطبيق الشريعة، هناك التساهل فيما يتعلق بالالتزام خاصة في بعض البيوت، لا نقول كل البيوت ولكن بعض البيوت، وبعض الظواهر بدأت اليوم تخرج للعلن، ونرى كيف يعني مدى تساهل أولياء الأمور بالنسبة لأبنائهم وبناتهم فيما يتعلق باللباس، فيما يتعلق ببعض الصور التي تخرج للعلن للأسف الشديد. كيف لأولياء الأمور أن يضبطوا بيوتهم وأن تكون هذه البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني صمام الأمان لكل مسلم في هذا المجتمع المحافظ؟
نعم أخي الكريم، هنا نرجع إلى البدايات.
نعم.
يعني لما هي ممكن تكون في سن الطفولة البنت، ولكن يعني مثلا في سن 13 سنة أو في سن 12 بدأت تظهر ملامح الأنوثة.
نعم.
واضحة. وفي بعض البنات من صف خامس ابتدائي تبدأ تنزل عليها الدماء الشهرية، دماء الحيض. هي ممكن في السن القانوني اسمها طفلة، بنت 12 سنة 13 سنة 14 سنة في القانون اسمها طفلة، لكن في الشرع الآن هذه أصبحت بالغة. اليوم البنت بتصير 13 سنة وماشية في الشارع ببنطلون فيزون أو جينز ضيق، بلوزة بضي، بشعرها أعالي صدرها مفتوح بحجة إنها صغيرة. كيف لي أنا كولي أمر بعد سنتين أحجب هذه البنت وهي قد نشأت نشأة يعني ودخلت في مراحل عمرية حرجة جدا، وكانت على حل شعرها كما يقولون يعني.
نعم نعم.
فهنا يجب أن ينتبه الآباء إنه هذه الطفلة غدا ستكبر، فإن ربيتها على الحشمة احتشمت، وإن تركتها يعني مال عودها، وصعب أن أقوم العود بعد اعوجاجه. فبالتالي يعني يوم أنا من تجاربي في إحدى الجامعات كنت بدرس بالساعة، وكنت أغتنم أول خمس دقائق في توجيه الطالبات أو الطلاب دعويا حول بعض القيم، فتكلمت عن يعني اللباس الشرعي.
جميل.
فإحدى البنات بتقول لي أنت يا دكتور قصدني؟ قلت لها يا بنتي أنا ما قصدتك، أنا تكلمت كلام عام. قالت يعني عفوا إحنا بيتنا وعيلتنا كلنا كده، كلنا البنطلون أنا وخواتي وإمي وعماتي وخلاتي ونسواني عمامي، العيلة كلنا كده، فما بقدرش المحاضرة الجاية اجت البنت لابسة عباية لكن ما قدرتش تكمل المحاضرة اللي بعدها، ما قدرت تستمر وتلبس العباية أو الجلباب، لأنه هكذا نشأت. فبالتالي الأبوان سيقع عليهم مسؤولية كبيرة في التربية المحتشمة. أنت ذكرت آية من سورة النور، وبهنا من خلال هذا المنبر العظيم، منبر إذاعة صوت الأقصى، ندعو الآباء والأمهات إلى دراسة سورة النور دراسة تفسيرية مع أبنائهم ومع بناتهم. ففيها الأخلاق الاجتماعية، فيها الحشمة، فيها عقوبات من يتجاوز المجتمع يعني حدود الله سبحانه وتعالى، فيها التربية الإيمانية. فيعني نحن بحاجة إلى كل شاب وشابة يدرسوا سورة النور لما فيها من القيم ويعني الاجتماعية في الحشمة وغير الحشمة وحرمة البيوت إلى غير ذلك. فالأب الآن يذهب إلى السوق بيقول لك ما فيش إلا هذا الموديل، هذا الكلام غير صحيح. اللي بده حاجة بيدور عليها وبيلاقيها، اللي بده يجيب جلباب شرعي بيجيب. اليوم احنا على أبواب المدارس،
نعم،
الأب اللي بده يجيب جلباب جينز بيلاقي، واللي بده يجيب طقم جاكيت وتنورة جينز بيلاقي، واللي بده جلباب شرعي بيلاقي، اللي بده بنطلون لبنته تحت الجلباب لفوق رمانة الرجل بلاقي، واللي بده بنطلون يغطي رمان رجل بنته بلاقي. فاتقوا الله أيها الآباء وابحثوا عن الجلباب الشرعي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أولا، ثم يصون ابنتكم ويصون عرضكم، وتلقوه عند الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
جميل شيخنا الحبيب. أيضا هناك سؤال يتعلق بهذا الموضوع، وهو سؤال مهم يعني تطرحه بعض الأخوات، تقول هل الوالدان يحاسبان إذا نشأت البنت على عدم ارتداء اللباس المحتشم يعني والحجاب، خاصة إذا بلغت البنت يعني إذا وصلت سن البلوغ، أم هي التي تحاسب فقط على عدم تحجبها وعلى عدم لبسها لللباس الشرعي أو اللباس المحتشم؟
نعود بهذا الخصوص، نعود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يعني علموا أولادكم الصلاة إذا
بلغوا سبع سنين.
الآن هذا السبع سنين غير مكلف شرعا، ساقط عنه القلم بالسيئات، لكن فرض على الآباء أن يعلموا أولادهم الصلاة. إذا الآباء لم يعلموا أولادهم الصلاة، الأبناء ليس عليهم ذنب في هذا السن، لكن الذنب على الآباء لأنهم لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ هذا الولد على غير صلاة وبلغ مبلغ الرجال وهو لا يصلي، لأنه في الأصل الآباء لم يربوه على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما يكبر الولد ويبلغ مبلغ الرجال ولا يصلي، يحمل اسم نفسه، وآباؤه يحملون مثل اسمه، لأنهم إن لم يسنوا السنة الحسنة فيه بل سنوا فيه السنة السيئة،
نعم،
وهي ترك الصلاة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل مثلها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. فيأتي الآن الأب، فإن سن في ابنته وفي ولده السنة الحسنة في اللباس الشرعي فله أجرها، وله أجر ابنته مثل أجر ابنته حينما تشب يعني محتشمة عفيفة طاهرة. وإن تركها على حل شعرها وسن فيها السنة السيئة في التبرج والسفور فعليه وزرها، ومثل وزر ابنته حينما تكبر ولا تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مفروغ منها، تيجي إنسان بيقول لك هي حرة وكبرة وبالغة، لا، ما في البدايات تقصير. لكن مثلا أب اجتهد في تربية ابنته على الحشمة وباللباس الشرعي حتى بلغت مبلغ النساء وتزوجت مثلا، ثم انتكست هذه البنت وعملت يعني بما بمعصية الله سبحانه وتعالى من التبرج، هنا لا وزر على الأب إلا أن يرضى عن هذا الفعل، لا وزر عليه. وبالتالي جاء في الأثر أن المرأة تأخذ إلى النار، إذا كانت من أهل النار تأخذ أربعة معها إلى النار إذا قصروا فيها: الأب الذي لم يأمرها بالمعروف ولم ينهاها عن المنكر يتطلب من الله أن يقتص منه، الابن الذي ترك الأم لم يأمرها بمعروف ولم ينهى عن منكر، الزوج الذي ترك زوجته فلم يأمرها بمعروف ولم ينهى عن منكر، الأخ الذي ترك أخته دون أن يأمرها بمعروف أو ينهاها عن منكر. فكل من قصر في تربيتها وفي توجيهها تطلب من الله القصاص منهم يوم القيامة.
نعم.
فاحرص على أن ترضي ربك سبحانه وتعالى، حتى إذا يوم القيامة قالت: يا رب خذني حقي من أبي، يقول: والله يا رب قد ربيتها كما أمرتني، أنا كأخ يا رب أنا وجهت أختي بما أمرتني، وكذا الزوج وكذا الابن، لكن إذ هؤلاء تركوها ورضوا عن فعلها من التبرج والسفور ولم يتدخلوا في شأنها، بل ربما كانوا داعمين لها تحت يعني مظلة الحرية والرقي والتقدم، وشوفوا بلاد الغرب إيش بيسووا وكذا. فهؤلاء نسأل الله أن يهدينا ويهديهم،
اللهم
وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى مرضاته.
شيخنا، في هذا الإطار أيضا يعني حتى ننهي هذه المسألة، هناك أيضا سؤال مهم في هذا الإطار أيضا: هل يحاسب الوالدين على أعمال ابنتهم يوم القيامة حتى لو تزوجت وتركت يعني بيت أهلها، خاصة أنه كما تفضلت أنه الأبوان مسؤوليتهم يعني أمام الله عظيمة فيما يتعلق بالتربية والمتابعة وغير ذلك، لكن إذا تزوجت البنت وتركت بيت يعني بيت أهلها، هل أعمال البنت من حسنات أو سيئات في ميزان وميزان والديها حتى تموت أم ماذا؟
إذا كانت التقصير من البداية
نعم
يلحقهم إثم،
إذا كانت تقصير من البداية،
لكن هم اجتهدوا في التربية ثم تزوجت وبعد الزواج انتكست البنت، هنا يأثم متى؟ إذا تركوها وشأنها لم تتمعر وجوههم لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، تركوا المنكر دون أن ينكروه، رأوا الواجب متروكا ولم يأمروا به، ورأوا المنكر مفعولا به وقائما ولم ينهوا عنه، بالتالي لم ينتهي دور التربية عند الآباء والأمهات بمجرد أن البنت تزوجت، وربما قلت نسبة السيطرة عليها لكن لم ينتهي دور التربية. الآن هذه لو أصبح بينها وبين زوجها مشكلة في الحياة الزوجية، في المعاملات بينها وبين زوجها، ألا يتدخلوا؟
أكيد.
فمن باب أولى أن يتدخلوا إذا قصرت في حق الله سبحانه وتعالى، وأن يوجهوها التوجيه والسلوك الحسن، وبهذا يكون قد أبرأوا ذمتهم عند الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، يعني نأتي أيضا إلى مسألة مهمة أيضا، وهي قضية التساهل عند النساء الكبار. يعني أنت تفضلت قبل قليل فيما يتعلق بالتربية للفتيات الصغار وللأبناء الصغار، طب ماذا عن الأخوات الكبار؟ اليوم للأسف الشديد نشاهد تساهل يعني منقطع النظير فيما يتعلق باللباس والزينة عند النساء، وللأسف الشديد اليوم فيما يتعلق بانتشار يعني مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وأضحت قضية نشر صور الفتيات على المواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف الشديد شيخنا وهن بكامل الزينة وبوضع يعني مواد التجميل على الوجه وغير ذلك، حكم ذلك والضوابط الشرعية في ذلك حتى نحفظ هذا المجتمع يعني ونحفظ بيوتنا يعني لتكون موائمة لشريعتنا الغراء؟
والله يا أخي يعني المرأة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم سهم من سهام الشيطان، فتتقي الله هذه المرأة التي تخرج بزينتها وتتزين لغير زوجها ولغير محارمها للملأ وللعامة الناس بالزينة الملفتة، ربما أحد الأخوات تقول وقال الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
نعم.
لماذا لا يغضوا أبصارهم؟ كذلك قال الله للمرأة أن يعني ألا تظهر زينتها إلا لمحارمها. ما تظهر الزينة لكل الناس؟ ما الذي يظهر للناس؟ الذي لا يختفي، الوجه والكفين واللباس الخارجي، الوجه بلا عطور ومساحيق، واليدين الكفة، ويعني اللباس الخارجي، خارج اللباس يعني لما تكون لابسة جلباب كل الناس حتشوف لون الجلباب، هذه من الزينة الظاهرة. لكن الزينة الخفية مثل الساعد، الساق، العنق، المكياج، هذه في البيت وللمحارم وليس لكل من دخل البيت، هي للمحارم. وبالتالي لابد أن هذه المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى وتعلم أنها ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ماذا هي قائلة لله تبارك وتعالى إذا سألها عن حشمتها؟ ولماذا خالفت النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرجت متعطرة وخرجت سافرة كاشفة رأسها، كاشفة عن ساعديها، كاشفة عن عنقها، عن ساقيها؟ فلتتقي الله سبحانه وتعالى. المسألة ليست دنيا وتنتهي، المسألة ليست مسألة أرحام تدفع وأرض تبلع، لا. نحن في عقيدتنا أن بعد الأرض التي تبلع هناك قبور تنشر يوم القيامة، وأجساد تخرج من الأرض وتحشر إلى أرض المحشر وتقف في أرض المحشر، وهناك ميزان للأعمال، وهناك عرض على الله سبحانه وتعالى، وصراط منصوب فوق متن جهنم، هناك أهوال وأهوال يوم القيامة. هناك المسألة الحقيقية. أما الدنيا هذه سنعيشها على قدر ما قدر الله تعالى، 20 سنة، 100 سنة، 70 سنة، ثم نموت، فينتهي خطرها وتنتهي لذتها. لكن المشكلة هناك في الآخرة، هناك إما خطر أبدي في نار جهنم أو سعادة أبدية ولذة أبدية في الجنة. هناك الذي يحسب الحساب. أما في الدنيا ماذا يقول الناس عني؟ أنني لست من أصحاب الحضارة ولا من أصحاب القيم الحضارية. هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. لابد من تقوى الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك. أخيرا شيخنا الكريم، يعني فيما يتعلق بهذا الأمر، إنكار المنكر في بيوت المسلمين كيف يتم وما هي درجاته ووسائل هذا الإنكار؟ خاصة أن اليوم لا شك أنه ربما هذا التساهل يحدث في بعض البيوت، ولي الأمر أو صاحب البيت يريد أن ينكر، يريد أن يغير، وأحيانا يعني ليس بالضرورة أن يكون الأب، ربما الأخ الكبير أو الأخ الوسط أو الأخ الصغير وغير ذلك، حتى لا تحدث شيخنا الكبير يعني مفاسد في بيوتنا وبيوت المسلمين. إنكار المنكر كيف يتم وما هي درجاته؟
أخي الكريم، يعني في البيت الواحد، في الأسرة الواحدة، الأب والأم والأولاد والبنات، الإخوة والأخوات، الزوج وزوجته، لابد من بعض التوجيهات التربوية الموجزة. يعني لابد من تخصيص وقت كافي للجلوس مع الأبناء أو الإخوة مع بعضهم، أو الزوج وزوجته، يتبادلوا الأحاديث المتنوعة، أخبار، اجتماعيات، دراسة، ثقافة، ومن خلال هذه الجلسة يبث الأب أو الأخ أو الأم ما يريد من تصحيح مفاهيم، تصحيح سلوكيات، يكون يعني من ضمن يعني الحديث في الجلسة الواحدة. التركيز على التربية الأخلاقية والمثل الطيبة، مع ضرورة أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأبنائهم. لابد من احترام الأبناء. كأب أنا أحترم أبنائي عن طريق الاحترام المتبادل واحترام الأبناء الإخوة مع بعضهم.
نعم. هل تسمعنا شيخنا؟ طيب، يبدو قطع الاتصال مع شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور سعيد عابد طبعا بدورنا نشكره شكرا جزيلا على ما تفضل به. طبعا الوقت انتهى، كنا نود أن نستمر معه ونستمع إليه إلى آخر ما يتفضل به من نصائح وتوجيهات لبيوتنا حتى تصبح أو حتى يصبح هذا المجتمع مجتمع آمن بفضل الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، يعني كما تفضل شيخنا الحبيب فيما يتعلق بأخلاق، الأخلاق هي صمام الأمان الحقيقي لمجتمعنا ولبيوتنا. ونحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ننعم بهذا الإسلام وبهذه النعمة العظيمة ألا وهي نعمة هذا الدين المبارك. فلا ضير أن نلتزم بأخلاق الإسلام، بأخلاق بأخلاق منهج الإسلام، بل بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتأسي به صلى الله عليه وسلم حتى بإذن الله سبحانه وتعالى ننعم بالأمن والأمان والطمأنينة والسعادة التامة في بيوتنا، وما ذلك إلا بالالتزام بما جاء به الله سبحانه وتعالى من أخلاق وبما قرره نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نكون بأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلا يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، اللهم أمين. في ختام هذا اللقاء مرة أخرى مستمعي الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لضيف هذا اللقاء فضيلة الدكتور سعيد عابد، عضو رابطة علماء فلسطين والمحاضر بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على ما تفضل به من نصائح وتوجيهات. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.